تزل ريانة لم تذبني.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو. حياك الله يا أبا عبد الله.
وإياك رحمة الله.
نحن ختمنا حلقتنا الماضية وقد عرجنا على طرائف العنز والتيس التي أوحت لبعض الشعراء، وكنت ذكرت لك أنه الحمداني أبو فراس شاعر
هذا تعرج عليه بالحمامة فقط، لا بالعنز ولا بالتيس.
فهو ظلمه المتنبي الحقيقة، يعني لو جاء أبو فراس في غير وقت المتنبي لربما كان شأنه أكبر وأكثر، لكن جاء أمام هذا الرجل. فماذا عندك من الحمدانية فراس؟ نعود بأثر الرجع على أبي تمام وعلى ذلك العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لأبي فراس، هو في الواقع تربى يتيما وقتل والده مظلوما، فرباه ابن عمه سيف الدولة، فتعلم من صفاته الحميدة الفروسة والكرم والشجاعة، وعاش في بلاطه، فتزوج سيف الدولة أخته، ولما ملك سيف الدولة حلب وما حولها وكان استقر في منبج، كان أبو فراس من قادته الذين يوليهم على الجيوش، وتربى في هذه البيئة الشاعرية، لأن بلاد سيف الدولة كان مأوى لكل الشعراء، وأبو الطيب كان مظلوما في تلك البيئة حتى أخرج منها بتمال الناس عليه، فخرج إلى مصر إلى كافور، وهو يقول في طريقه قصيدته التي مطلعها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. وقال قصيدته الدالية في مصر التي يقول فيها هذا: وإن الفحول البيضة عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السود.
ولا خرج إلى مصر إلا بعد أهلك الحرف والنسل في حلب،
لكن مع ذلك أنا لا أرى أن أبو الطيب إلا مظلوم أيضا مثل أبي فراس. فأبو فراس مكث 7 سنوات أسيرا في الروم، وقال فيها أجمل قصائده، ففيها بائيته التي أنشدت بعضها في الحلقات الماضية، وفيها أيضا قصيدته التي مطلعها نعم، في قصائد متعددة في سيف الدولة، يرسلها إلى سيف الدولة لأنه استبطأ سيف الدولة، كان يريد منه أن ينقذه ويفتديه، وتأخر سيف الدولة لأنه لا يريد أن يظهر تضعضعا ولا ضعفا أمام الروم، وهو يعرف أنهم سيكرمون مثواه ولن يعاقبوه وإقامه،
لن يسيئوا إليه.
فلذلك قصيدته التي مطلعها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، وأمال الهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأرسلت دمعا من خلائقه الكبر، وتكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أذكتها صبابة والبشر، معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. فهذا فيه بعض الأشارات، وكذلك في البائية يشير إلى تأخر سيف الدولة عنه. وعموما أنا ما أرى أنه كان في رتبة المتنبي تماما، لكن يمكن أن يقارن بعض شعراء عصره الآخرين، فهو يمكن أن يقارن ببعض الشعراء الأمراء مثل الذين لهم هذه المكانة، مثلا عبد الله بن المعتز أمير المؤمنين، ظلم أيضا مع أن انتقاءاته واختياراته عجيبة، وقد سئل ابن الرومي كان يعجب بوصفه، فقيل له: إن ابن المعتز أحسن وصفا منك، فقال: أنشدوني بعض وصفه. فقالوا: يصف الهلال، هلال شوال، أول ما برز عند المغرب، فيقول: فالآن بغض على الشراب وبكري، وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري. وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري. فقال: أنشدوني غير هذا. فأنشدوه قوله في وصف سفينة في وقت الغروب في دجلة: كأن شاذ روينها، والشمس فيه كالية، مداهن من فضة فيها بقايا غالية. فقال: يا ويلتاه، هذا ملك يصف متاع بيته، وأنا سوقة لا أصف إلا ما أرى، ولكن اسمعوا إلى قولي: إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به، يدخل رقاقة مثل اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها بكفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر.
طيب خلينا نقول كشيخ لأبي تمام وللعصر يعني الأول الصدر العصر الأول العباسي يعني لسابق المتنبي وما حول من حول لتمام من الشعراء يعني
بالنسبة لحبيب بن أوس بن تمام رحمة الله عليه كان شاعرا فحلا وحكيما لكن مشكلته أنه لم يكن يجيد المطالع مطالع قصائده دائما فيها مشكلة وهذه العقدة اكتشفها أحد المهرجين في أيامها عندما دخل هو على الواثق وأنشد بين يديه قصيدته التي يمدحه بها مطلعها على مثلها من أربع وملاعب كان أبو تمام يقف على كل شطر فقال على مثلها من أربع وملاعب فقام المهرج فقال لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على مثلها بدأ بالجار والمجرور على مثلها من أربع وملاعب تذال مصونات الدموع السواكب فهذه القصيدة فيها حكم عجيبة يقول فيها ولو كان يفنى الشعر وأفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب ولكنه كان صادق اللهجة في مراثيه وبالأخص في رثائه بمحمد بن حميد فهو ابن عمه بن طي فرثاه رثاء عجيبا في قصيدته التي مطلعها محمد بن حميد أهرق محمد بن حميد أخلفت رممه هريق ماء المعالي من أريق دمه وفي قصيدته التي يقول فيها كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم ترق ماءها عذر توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر وما كان إلا مال من قل ماله ذخرا لمن أمسى وليس له ذخر هذا يقول فيها فأغرس في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس الخضر فمراثيه جميلة ومدحه الملوك وأيضا بادرته وسرعة بديهته كانت عجيبة لما مدح المهدي بقصيدته الصينية المشهورة إذا أردت مديح قوم لم تمين في مدحهم فامدح بني العباس يقوله المهدي إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس فغضب بعض الحاضرين قال كل هؤلاء دون أمير المؤمنين فكيف تضربهم مثلا له
نعم
ففكر قليلا ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس
جواب
فألقمهم حجرا
جواب
وقد شجع المعتصم على غزواته حين أراد المنجمون أن يذنوه عن غزو عموري وقالوا إن الكوكب المذنب إذا طلع لا يأتي إلا لهزيمة ملك ويخافون أن يكون هو الملك المهزوم فلم يلتفت إليهم المعتصم فقال أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في صحف الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب هذه القصيدة من أبدع ما فيها قوله إن كان بين ليالي الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير مقتضب فبين أيامك اللائي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب
الله أكبر
طيب صريعا ذكر فيها البرجين كأنه يصف البرجين آخرين بعد ذلك هذه يقول فيها في برج عمورية رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب
تقصد أبراجها
الشمس طالعة من ذا وقد غربت والشمس غارب والشمس طالعة من ذا شمس طالعة من ذا ولم تغب صبح من النار والظلماء عاكفة وظلمة من سواد من دخان في ضحى شحب
الله أكبر صريع الغواني طيب يا شيخ مالك
الوليد بن مسلم صريع الغواني له أشعار طيبة لكن من أجملها ما ذكره في قصة مقتل الوليد بن طريف الوليد بن طريف كان من قادة الخوارج وكان فارسا وشجاعا وأخته فارعة المشهورة شاعرة التي رثته بقصيدتها التي مطلعها بتل لها كارس مقبر كأنه على جبل فوق الجبال منيف تضمن مجدا عاصميا وسوددا وهمة مقدام ورأي حصيف فيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف فتل لا يعد الزاد إلا من التقى وللمال إلا من قلم وصيوفي وللذخرى إلا كل جرداء صلد من معودة للكر بين صهوفها حليف الندى ما دام يرضى به الندى فإن مات لم يرضى الندى بحليف
بحليف يا الله.
ألا يا لقومي للنوائب والحما وللأرض لما أزمعت بزحوفه ولليث من بين وللبدر من بين الكواكب إذ هوى وللشمس لما أزمعت بكسوفه ولليث كل الليث إذ يحملونه إلى حفرة مفعودة وسقيف لي كان أرداه يزيد ومزيد فرب زحوف لفها بزحوف فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف. فهو مدح يزيد بن مزيد بقصائد منها مثلا قوله موف على مهج في يوم ذي رهج كأنه أجل يسعى إلى أملي. هذا التشبيه عجيب كأنه أجل يسعى إلى أملي ينال بالرفق ما تأي الرجال به كالموت مستعجلا يأتي على مهلي. وقوله فيه أيضا أذكرت سيف رسول الله سنته وبأس أول من صلى ومن صام لولا يزيد وأقدار بذاك جرت عاش الوليد مع العامين أعواما.
طيب غزليات وما تحفظ منها شيء؟
حفظ منها لكن ليست
وأعرف وأعرف طيب الوصل في لين طرفها وأعرف منها الهجر في النظر الشزري الصريع. طيب بشار والجماعة هذولا وأبو نواس
أولئك اشتهر من بينهم بكر بن الطاح بخصوصه فكان له دقة عجيبة. وبشار كان بمثابة الساحر لأنه يصف أشياء ما رأها ولذلك قصيدته التي يقول فيها كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه إذا الملك المقدام صعر خده ومشينا إليه بالسيوف نعاتبه.
طيب
هذه القصيدة شبه فيها شيئين بشيئين ولم يعرف ذلك إلا لمرئ القيس في قوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشى والبالي. فهو شبه شيئين بشيئين في وقت واحد. طيب لكن بشار إذا هجى وبالخص هجاءه لحماد عجرد وهجاء حماد له أيضا حماد يقول له ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد. بشار له أشعار أخرى تافهة ذل قوله رباب ربة البيت تصب السمن في الزيت لها خمس دجاجات وديك حسن الصوت.
بس انت ذكرت انه يبغى يقولها لشريحة من الناس.
اي نعم له شريحة معينة.
طيب انا ابغاك شيخ تحدثنا.
لكن سبحان الله لما مات جاء المهدي يفتش خزائنه فوجد فيها حقا في ورقة مكتوبة فقال الان اطلع على اسراره التي كان يكتبها. فاخرج الورقة فاذا فيها الحمد لله ما بعده فقد هممت أن أهجو آل سليمان بن داود بن عبد الله بن العباس فذكرت مكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بيتين لا يزريان بدين ولا عرض وهما دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. فضحك المهدي حتى استلقى وقال لو اطلعت على هذا وهو حي لفككت أسره.
الله أكبر.
طيب إنه في عصره كان مثلا صالح بن عبد القدوس وكان حكيما وكان معاصرا لبشار
الذي قضى عليه.
إيه نعم. لكن بشار كانت نزعته الشعوبية واضحة أنه كان لا يكتمها حتى أنه يقول من مبلغون عني جميع العربي من هو حي منهم ومن ثواب التروبي جدي الذي أسمو به كسرى وساسان وأبي وقيصر خالي إذا عدت يوم النسب. هذا يقول فيها ولا جرى قط أبي خلف بعير أجربي. لكن صالح بن عبد القدوس لما جاء تائبا إلى المهدي وتاب من الزندقة وشهد على نفسه بالتوبة استنشده من شعره فأنشده قطعت حبالك بعد وصلك زينب قصيدة زينبية مشهورة. فقال أشدني غيرها فأنشده سينيته التي منها سار فيها حتى بلغ قوله والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى ربسه. فقال يا حرسي يضع له رأسه بين يديه فقد حكم الشيخ على نفسه.
على نفسه الله.
لكن في ذلك العصر مثلا علي بن الجهم وهذا كان شاعرا بدويا طبيعته بدوية ولذلك مدح المنصور فقال فيه أنت كالكلبي في الوفاء
تثبت شيخ خالد
التيسي في قراء الخطوب. ف أسكنه في قصر جميل وفي حديقة غناء في بغداد أقصد هو الرشيد هو الذي فعل أسكنه في حديقة غناء فمدحه اسمعه من شعره مثلا قوله عيون المها بين الرصابة في الجسر جلبنا الهواء عيون المها بين الرصابة والجسر جلبنا الهواء من حيث أدري ولا أدري. وقد هجاء بني متيم هجاء مقضي عن يقول فيه استغفر الله العظيم قلوا بني متيم هل تدرون ما الخبر؟ هذا الهجاء المقضي يقول فيه قد كان شيخكم شيخا له خطر لكن أمكم في أمرها نظر كانت مغنية الفتان إن سكروا وغير كانت مغنية الفتان إن طربوا وغير إن شربوا وغير محجوبة عنهم إذا سكروا.
لا حول ولا قوة.
يقول فالأم واحدة والله أعلم بالآباء إذ كثروا. فأخذوه وصلبوه صلبوه مجردا من ملابسه فلما ارتفع على الخشبة أنشد بيتين يقول صلبوا بحمد الله ملء عيونهم حسنا وملء قلوبهم تبجيلا ما ضره أن بزع عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا فانزلوه واعتقوه.
الله أكبر الله أكبر.
وأيضا لما دخل يزيد المسجد لما ولاه هارون رشيد على الموصل فدخل الحصن فانكسر اللواء كسر الرمح الذي يحمل اللواء فتطير به فدعا الشعراء فجاءه علي بن جهم فأشهده أبياته التي يقول فيها ما كان مندق اللواء لريبة تخشى ولا سبب يكون مزيلا لكن رآه صغر الولاية فانثنى متقصدا لما استقل الموصل.
الله أكبر.
فسمع بها الرشيد فولاه على ديار بكر وما وراءها.
يا سلام.
واستعله الولاية.
يا سلام. طيب يا شيخ حدثنا عن الشعراء المغمورين يعني في شعراء في العصر العباسي وفي شعراء في العصر الأموي وأيضا في العصر الجاهلي ما أخذوا نصيبا من الشهرة ولا الحظ ولا النقل عنهم ولا كذا هل يعلق في ذهنك من هؤلاء الشعراء استوقفك بعض طرائفهم الشعرية وال
نعم بالنسبة للمغمورين منهم مثلا عدي بن رقاع العاملي في العهد الأموي وهذا الرجل الشاعر كان مبدعا حقيقة ولكن كان ديوانه غير مروي لم يروه الأصمعي ولا المفضل ولم نجد له في الحماسة وهو عجيب جدا هو لما أنشد الفرزدق قصيدته التي يمدح بها الوليد بن عبد الملك وذكر فيها وصف الغزال الصغير عندما يبرز قرنه ويشق الشعر فيبرز أول نتوئه فقال فيها تزجي أغن كأن إبرة روقه
الله
فقال الفرزدق ما عسى أن يقول قل رحمته
أي.
فقال قلم أصاب من الدوات مدادها قال فاستحالت الرحمة حسدا ومثل هذا ما حصل لجرير أيضا مع الغيلان لما أنشده بائيته طويلة التي مطلعها ما بال عينك من الماء ينسكب كأنه من كلام هرية سرب هذه القصيدة يقول فيها بيضاء في دعج صفراء في غنج كأنها فضة قد مسها ذهب لما قال كأنها فضة قال رحمته فلما قال قد مسها ذهب استحالت الرحمة إلى حسد لأن هذا التشبيه النادر وفيه عدد من الشعراء كانوا مغمورين ولم يروى لهم كثير من الأشعار لكن ما روي لهم يدل على مكانتهم الشعرية الكبيرة كانت لهم مكانة كبيرة مثل الكوميت مع أنه قال أنه كان
الأسدي
أي نعم كان ينشد بعض أشعاره الفرزدق فلا تعجبه حتى أنشده قصيدته الباية فقال في مطلعها طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لاعبا مني وذو الشيب يلعب قال ما زلت شابا فلعب فقال ولم تلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني البنان المخضب ولكن إلى أهل الف ولم يقول وللغاني وللسانحات البارحات عشية مر سليم القرن أم مر أعضب ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب فقال من هؤلاء يرحني فقال بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبوا بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب فهذا النوع من الشعراء نعم يظلمون في وقتهم ولكن نجد لهم أشعارا تدل على مكانتهم عندنا شعراء يقال إنهم من المقلين في موريتانيا مثلا ولكن المروي من أشعارهم يدل على مكانة عجيبة مثلا شيخنا العمامي من شعره يقول خلا من أعرابه العرقوب فاللبب وأخلفت بعدهم في الأربع النكب لئن عرفت على ريب معالمها وكنت فيها وأثواب الصبا قشب أهدى لأوشالها من سيل أنجدها ومن شدوف القطاع يحتثها القرب. فالشعر يدل على مكانة صاحبه. وآخر مثلا يقول في وصف دموعه وحرارة قلبه يقول: كأن عيني وقلبي بعدكم طرفا غصن من البانة الخضراء فينان يسيل جانبهما أن إذا اشتعلت نار مؤججة في الجانب الثاني.
الله أكبر يا شيخ، الله أكبر.
هو مسبوق إلى هذا المعنى، المعنى من قبل لأبي بكر بن دريد، يقول فيه: قلب تقطع فاستحال نجيعا فجرى فسال مع الدموع دموعا.
الله أكبر.
ردت إلى أحشائه زفراته فقضضن منه جوانحا وضلوعا.
الله.
عجبا لنار أضرمت في صدره فاستنبطت من جفنه ينبوعا. لهب يكون إذا توجس في الحشا قيضا فيظهر في الجفون ربيعا.
الله أكبر. الله.
لكن هو أتقنها وطورها
رغم ما فيها من الإعمال الذهني،
لأن الناس يكون المعنى يأتي به شاعر ثم يطوره من بعده.
طبعا.
مثلا النابغة الذبياني يقول في قصيدته: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرى النجوم بآيبي. في وصفه لجيش غسان يقول: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبه وصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب. لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا رفعوا الخطية فوق الكواثب. فهذا المعنى طوره أبو تمام حيث قال: وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير بالدماء نواهلي أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل.
يا سلام.
وطوره أبو طيب المتنبي يقول: وذيل جبين لاذ الجناح أمامه بناجن للوحش المثار بسالم تدور عليه الشمس وهي كليلة تطالعه من بين ريش القشاعم إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة تدور مثل بين البيض مثل الدراهم.
الله أكبر. والله جميل. وكثيرا ما يفعل المتنبي وكثيرا ما يفعل أبو تمام في أخذ معنى وتطويره. وأحيانا المتنبي يأخذ معنى ويفسده، يعني عك عك ويعني يطلع نفسه.
تقف عليها وقف ربيعة، لأن لكن عك بن معد ليس من ربيعة.
لا هذا الاتهام بعيد عني يا شيخ، أنا مغرم والله بالمتنبي ومدهش المتنبي سيبقى. يعني
حتى أبو تمام أيضا هو يقول: أنا أبو تمام حكيماني وإنما الشاعر البحتري.
وأنا في ظني حتى هذا هو الشعر هذا كله رحب الشعر الحكمة طيب يا شيخ خلينا ننقلك من العصر العباسي. الحقيقة أنت ربما 30 حلقة لا تكفي التسجيل معك لو أردنا أن نتسلسل في مروياتك عن الشعراء وما يحضرك وكذا، لكن خلينا لا نظلم العصر الأندلسي، عصر الرقة وعصر اللطافة والطبيعة إيش يحضرك من شعري، وإن كان لشيء من المغمورين فهو حسن أو للمشهورين غير المشهور.
نعم، بالنسبة لي الأندلس فعلا طوروا الشعر تطويرا جيدا وأبدعوا فيه، لكن لا تجد ذلك مجموعة لشاعر واحد. مثلا الشعراء الذين لهم دواوين، إذا تعديت لسان الدين من الخطيب وابن زيدون لا تجد للشعراء المشاهير الآخرين دواوين. لكن الداني مثلا له أشعار جيدة.
أبو بكر
ونعم مدح المعتمد بن عباد ورثاه لما أتاه وجده ينفخ الفحم في أغمات
ولده.
نعم، رآه هو ينفخ الفحم في أغمات ورأى اليد التي كان يبسطها للتقبيل فتعجب وبكى وقال
رأى
المعتمد
أو ابنه عبد الجبار.
لا، رأى المعتمد نفسه
في بعض الروايات تقول
وهو ينفخ الفحم.
أيوة.
فقال فيه: للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى هول رأيتك فيه تنفخ الفحم.
الله.
أدخلت في آلة الصواغ أنملة لم تدري إلا الندى والسيف والقلم يدا عهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل الثريا أن تكون فما.
الله
أكبر. وهو الذي يقول في أعدائه أعداء المعتمد والمرابطون من جماعتنا يوسف متاشفين يقول فيه: قوم لهم شرف العلا من حمير وإذا انتموا صنهاجة فهموهم لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء وعليهم فتلثوا.
الله أكبر.
وكثير منهم إذا خرجوا من بلادهم وتذكروها تذكروا أنهارها وردها ونباتها، كان لهم أشعار رقيقة في ذلك، وقد جمع منها المقري في الجزء الأول من نفح الطيب أشياء جميلة.
طيب اذكر لنا ذي عضوك منها.
يقول ولما حللنا منزلا حله الصبا أنيسا وريحانا من وريحانا من الأرض خالية، أجد لنا حسن أجد لنا طيب المكان وحسنه منى فتمنينا فكانوا الأماني. وفي أشعار أخرى كثيرة، مثلا عندك لسان الدين هو فارس هذا الميدان.
طيب المعتمد ما دام ذكرته أنت، ما هذا أمير
نعم هو أمير مسكين ومظلوم وقد عذب، ولكنه رثى نفسه أيضا مراثي عجيبة في قوله مثلا في العيد لما خرج بناته يسلمن عليه وهن عاريات ما يلبسن شيئا، يقول فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فجاءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار حائرة يغزلن للناس ما يملكن قطمير. وكان سجن معه ناس من أهل فاس فأطلق سراحهم وودعوه، فودعهم بقصيدة أيضا عجيبة يذكر فيها يصف القيد الذي هو فيه، يقول إنه أسود مؤتا قوة الأسد، هو أسود لكنه مؤتا قوة الأسد.
الله أكبر.
إيه نعم. وله مشاهد طيبة وآثار حميدة.
طيب شعراء المغرب يا شيخ، يعني المغاربة، ما تحفظ لهم، ما يحضرك شيء لهم أو من بعض مغموريهم؟
بالنسبة لشعراء المغرب اشتهر منهم بعض شعراء البلاط، لكن من المتأخرين منهم مثلا محمد العالم بن السلطان مولاي إسماعيل، هذا شاعر مشهور وشعره قوي لكنه غير مجموع ولا يوجد منه إلا نتف قليل. وكذلك قبل هذا في أيام الدولة الموحدية مثلا شاعر البلاط الذي يمدح عبد المؤمن بن علي يقول فيه ما هز إطفي كمي يوم مقتتلي تحت الهياج تحت العجاج كعبد المؤمن بن علي الفارس البطل بن الفارس البطل بن الفارس البطل بن الفارس البطل. ولهم شعراء أضافوا حقيقة بعض الأشياء وجمع بعضها صاحب المغرب والاستقصاء.
طيب خلينا نسألك يا شيخ، كيف يحفظ الشيخ محمد، كيف يحفظ الشعر، طريقتك في حفظ الشعر؟
أنا لا أحفظ الشعر، إنما أسمع وأشاف يبقى بعضها في الذهن وبعضها
يعني ما تعمد لحفظه؟
لا.
والسبب؟
ما سبق أني جلست أقرأ قصيدة من أجل أن أحفظها.
تقرأها مرة مرتين فتا
لا، في بعض الأحيان أسمعها فتعجبني، بعض الأحيان بالسماع، بعض الأحيان
يعني تحفظ عن طريق السماع،
السماع والقراءة بالإعجاب أساسا، عن طريق الإعجاب.
ما تقصد لي
أنا لا أحفظ إلا ما يعجبني.
طبعا هو كل إنسان ما لا يحفظ إلا ما يعجبه، بس كيف طريقة حفظ ما يعجبه؟ هذا هو
إذا أعجبك شعر سيبقى في ذهنك جمهوره، تبدل منه بعض الكلمات
وتلحق
قد لا يعجبك بعضه، يسقط منك بعض الأبيات التي لا تعجبك وهكذا.
طيب الغزل يا شيخ، ماذا تحفظ من الغزل، يعني من لطائف الغزل؟
هذا الفن لا ينبغي أن يكون على العامة،
أن الكريم طرون
من المضنون به عن غير أهلي.
لا بالعكس، هذا مغري للعامة الآن، هذا مما
عموما هو من الشعر، فحسنه حسن وقبيح
قبيح قبيح. نعم.
وأنا أحفظ منه لمختلف الشعراء الذين ما أشيد منه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشرفه.
ما يطربك منه، ما استطرفته جدا؟
هو كثير ما يستطرف منه، لكن قل بحسب العصور.
طيب خلينا
مثلا في العصر النبوي قول حسان رضي الله عنه لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم.
الله أكبر، جميلة هذه.
نعم، هذه القصيدة يقولها يوم أحد في حملة اللواء التسعة الذين قتلوا. مطلعها منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم، لم تفت شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. في عصر بني أمية عندنا نحن الموريتانيين نحب شعر غيلان الغزلي، فمنه مثلا قوله منزلتي مي سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضين رواجع، هل يرجع التسليم أو يذهب العمى ثلاث الأثافي والرسوم والبلاقب. هذا عينيته. وفي حايته يقول ومنزلتي مي سلام عليكما، على النائي والنائي يود وينصح، ولا زال من نوء استماك عليكما ونوء الثريا وابل متبطح، وإن كنتما قد هجتما لا عج الهوى للشوق حتى ظلت العين تسفح، أجل عبرة كادت لعرفان منزل لمية لو لم تسهل الماء تذبح، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح.
الله يا رسيس،
فالنأي يدني من هواها ملالة، ولا حبها إن تزح الدار ينزح، تصرف أهواء القلوب، ولا أرى نصيبك من قلبي لغيرك يمنح، وبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح.
طيب الحلقة انتهى الوقت، لكن الرسيس هذا ذكرني بأبيات لك فيها قصة مع الشيخ سلمان، وهذه سنذكرها في الحلقة القادمة بإذن الله. الوقت انتهى، وربما أسألك عن قصيدة غزلية لشاعر موريتاني من شعراء موريتانيا، غزلية طريفة جدا انت استطرفتها. إلى الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ووصلت الخرطوم في الليل ونمت، فإذا الشيخ يطرق علي الباب،
الشيخ سلمان،
نعم الشيخ سلمان،
الساعة، تذكر الساعة
الثالثة والنصف تقريبا آخر الليل، وإذا هو يقول